السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن مع احترام القرآن الكريم في لقائنا 13 من برنامجكم درر المسائل، فأبدأ مستعينا بمن نقول له في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. فالمسألة الأولى، هناك بعض الناس يعجزون أن يخرجوا حرف الضاد من مخرجه، فالبعض قال إذا عجز الضاد من مخرجها فلينطقها دال أو ينطقها ظاء. والجواب عن هذه المسألة، إن الأصل أن يجتهد المرء ذكرا كان أو أنثى من المسلمين والمسلمات، أن يجتهد في إخراج النطق، في إخراج الحرف من مخرجه الصحيح. ينبغي أن يجتهد المرء في إخراج الحرف من مخرجه الصحيح، وذلك يكون على يد الشيوخ المتقنين المجازين، يعلموك كيف يكون هذا. أما إذا عجز المرء فالله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذن إذا عجز المرء أن يخرج حرف الضاد على سبيل المثال وليس الحصر من مخرجه الصحيح، هل ينطقه دال؟ لا. هل ينطقه ضاء؟ ما اللي يعمل ايه؟ يجاهد نفسه ويمرن لسانه بين يدي شيخه أن ينطق الحرف من مخرجه الذي ينبغي أن يخرج منه. فإن عجز بعد بذل الوسع والجهد فحينئذ نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه هي المسألة الأولى في لقائنا، بارك الله فيكم. طيب، وأما المسألة الثانية، هناك من يقول أنا أحب القرآن، هذا طبعي، أمر طبعي، لأنك أنت مسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فبما أنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ستكون محبا للقرآن وصحيح السنة، بل ومحب بمن يعمل بهما ويعتقدهما ويدعو الناس إليهما. أي نعم، أيوة. ولكن قال: مع حبي للقرآن فأنا لا أتمكن من نطق بعض الآيات نطقا متقنا منضبطا، فماذا أفعل؟ نقول له: بارك الله فيك، أنت عليك أن تذهب إلى شيخ متقن ليعلمك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقضي به ويعلمه آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهو في الليل قائم بين يدي مولاه بكتاب ربه، وفي النهار يعلم الناس القرآن الكريم. فيا من تحب القرآن، ويا من تحب السنة ولا تقوى على نطق بعض الآيات نطقا صحيحا، لا تستسلم لهذا، بل عليك أن تأخذ بالسبب. فأول آية نزلت في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فاذهب إلى الشيخ المتقن المجاز واجلس بين يديه لتتلقى من فيه، فإن ربنا جل وعلا قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم، إيش النبي قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فهنيئا لكم يا من تجتمعون لتتعلموا على يد الشيخ أحكام التجويد، لتتعلموا على يد الشيخ مخارج الحروف. أقيموا الكتاتيب في المدن والقرى والكفور والنجوع، أعيدوا حلقات القرآن في المساجد حتى يتعلم الصغار والكبار كيف يتلون كتاب ربهم تلاوة صحيحة غضا طريا كما أنزل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: استقرئوا القرآن من أربع، يعني من حذيفة بن اليمان، وبارك الله فيك سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، هؤلاء الأربعة يعني يستمع القرآن منهم، يتعلم القرآن على أيديهم. نعم، إنه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول بشر. إنه كلام الله، نعتقد أنه منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل، نسأل الله السلامة والعافية من تلك العقيدة الفاسدة المفسدة، حيث يعتقدون أن القرآن مخلوق وهو كلام الله، حيث قال الله تعالى في كتابه: وكلم الله موسى تكليما، حيث قال الله تعالى في كتابه: فلما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نعم أيها الأحبة، يا من تحب القرآن الكريم، يا من تحب صحيح السنة، ولكنك لا تقوى على نطق بعض الآيات نطقا صحيحا متقنا منضبطا، خذ بالأسباب واسعى إلى الشيخ المتقن المجاز، وتشرف بالجلوس بين يديه لتتلقى القرآن من فيه، فإن الله جل فإن جبريل عليه السلام تلقى القرآن من ربنا تبارك وتعالى، وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من فيه جبريل، وتلقى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم القرآن من أطهر فم، ألا وهو فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقى التابعون من الصحابة، وتابع التابعين من التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا. وكم أنت ترى من طلاب علم معهم سند في القرآن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك، فأنت عليك أن تسعى لتتلقى، وإن كنت تتتعتع فأبشر بالأجرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قلت: أي أجر القراءة وأجر التعتعة. أين؟ طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى: رجل يقرأ القرآن وآخر يصلي، فهذا الذي يقرأ القرآن أخطأ في نطق آية، فما كان من المصلي إلا أنه بلا إرادة منه رده، يعني وجهه إلى النطق الصحيح المنضبط، فهل الذي يعني يصلي ورد القارئ قد تبطل صلاته؟ الجواب: هو يعذر بجهله. هذا المصلي الذي رد القارئ الذي يقرأ القرآن وهو جالس، يعذر ذاك المصلي بجهله وصلاته صحيح، إلا أن الأصل أن المصلي لا يرد إلا إمامه. أما إذا كان هناك مسلم يقرأ القرآن وأخطأ وهو في المسجد أو في البيت، لا يرده وهو متلبس بالصلاة، لا يرده متلبس بالصلاة فرضا كانت أو نافلة، سلمك الله. طيب، ثم ماذا؟ هناك أم لا تقرأ ولا تكتب، ولكن الحمد لله مسلمة، تصلي تصوم وتقرأ بعض الصور القصار، أي نعم، وبعض آيات القرآن الكريم، وحاول بعض أولادها تعليمها القراءة الصحيحة فلم تستطع. نقول: يا إخوان، يعني هذه الأمور تحتاج إلى صبر، فممكن تعلمها بالصبر والمصابرة. فإذا عجزت فالله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الممكن أن تأتي إليها بمصحف المعلم تبع الشيخ الحصري وتستمع إلى الصور التي تريد حفظها من المصحف المعلم للشيخ الحصري رحمة الله عليه رحمة واسعة، فيكون ذلك سببا في العون لها في تصحيح القراءة وفي الحفظ. ولكن الأصل أن تقرأ على أحد، لأن الإنسان فينا قد يقرأ ويغلب على ظنه أنه ينطق نطقا صحيحا، فإذا جلس بين يدي المعلم أخبره أن نطقه للحرف الفلاني غير منضبط وللكلمة الفلانية غير متقنة، ويبدأ يدربه ويمرنه على النطق الصحيح. بارك الله فيك. بعض الناس يقرأ القرآن لكن لا يجيد أحكام التجويد، أين فهل عليه إثم؟ الجواب لا إثم عليه، ولكني أحرض نفسي وإياه أن يتعلم مخارج الحروف وأن يتعلم أحكام التجويد على يد الشيخ المتقن المجاز حتى يتمكن من نطق القرآن نطقا صحيحا، حيث قال الله تعالى فيه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، اللي هو جبريل عليه السلام. طيب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قلت كما بين الله تعالى ذلك في سورة الشعراء. فعليك أيها الحبيب ألا تيأس ولا تقنط، وعليك أن تصبر نفسك حتى تتعلم، وتعلم التجويد على يد معلم ماهر حتى تتأثر بقراءته وبنطقه للحروف فتكون مع السفرة الكرام البررة. والمسألة التي بعد ذلك، حكم الصلاة خلف إمام يلحن في القرآن الكريم. حكم الصلاة خلف إمام يلحن في القرآن الكريم، أي نعم يا إخوان، إذا كان اللحن يحيل المعنى ويغيره فهذا لا يجوز الصلاة خلفه، وإما إذا كان لا يحيل المعنى فيجوز. فمثلا لو قال الحمد لله رب العالمين هذا خطأ وهذا لحن لكن لا يحيل المعنى، أو الحمد لله رب العالمين هذا لا يحيل المعنى وإن كان لحن، أي نعم. فمثلا إن قال أما إذا كان يحيل المعنى المالك يوم الدين هذا يحيل المعنى، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا يحيل المعنى، إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم هذا يحيل المعنى. فبين الفتح والضم أنعمت توحيد وشرك، فأنت تخاطب الله عز وجل أنه هو الذي أنعم عليك بالهداية إلى الصراط المستقيم. أما إذا قلت أنعمت فأنت الذي أنعمت على نفسك، هذا أمر يحيل المعنى. فحكم الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في القرآن الكريم، الجواب إذا كان لحنا يحيل المعنى ويغيره كبعض الأمثلة التي ضربتها على مسامع حضراتكم فهذا لا يجوز، وإن كان لا يحيل المعنى كبعض الأمثلة التي ضربتها على حضراتكم فهذا لا بأس به. وإن كان الإنسان منا ينبغي أن ينشد الكمال ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أي نعم. طيب حكم الصلاة خلف إمام غير مجود للقرآن، يعني ينطق الآية نطقا صحيحا والضم ضمة والكسرة كسرة والفتحة فتحة والشدة شدة والسكون سكون، ولكن ليس عنده غنة، إخفاء، إقلاب، مد متصل، مد بدل، مد طبيعي، ما عنده أحكام تجويد. فهل يجوز الصلاة خلفه؟ الجواب نعم. كواحد يقول مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا، خلافا يقول إيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخر الآيات. فانظر الفرق بين القراءة الأولى والقراءة الثانية. فخلاصة القول يجوز أن تصلي خلف إمام غير مجود، أي ينطق الآيات نطقا صحيحا ولكن لا يعرف أحكام التجويد، والأولى أن تبحث عن إمام يتقن التلاوة حروفا وأحكاما، أين؟ ويكون من أهل السنة، أين؟ والإنسان إذا نوى يتعلم سيعلمه الله، فمن علم آدم وإبراهيم يعلمنا، ومن فهم سليمان يفهمنا. نعم بارك الله فيه. فإن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الله ييسر له طريق التعليم وكل شيء. ثم إن الله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيسر الله تلاوته ويسر الله حفظه ويسر الله فهمه ويسر الله العمل به ويسر الله التحاكم إليه ويسر الله تحكيمه ويسر الله الدعوة إليه. نعم، فبارك الله فيك، هذا ينبغي أن نسعى إليه ألا وهو التعلم. طيب، بعد التحذير من هجر القرآن وبعد التبيان لطريقة حفظ القرآن وبعد الوقوف بارك الله فيك مع أجر المتعتع، أي نعم، ومكانة المهرة السفرة الكرام البررة، ننتقل إلى مسألة هامة. إيه المسألة الهامة دي؟ كثير من المسلمين يعلقون آيات قرآنية في المجلس يسموه صالون أو أنتريه، أو يعلقونها في مجلس في غرفة السفرة أو في غرفة النوم أو في الاستقبال الذين يسمونه بالعجمية ريسبشن أو ما كان على شاكلة ذلك. أي نعم، فبارك الله فيك، بعضهم يفعل ذلك من باب التبرك وهذا لا يجوز. أي نعم، فإن الأصل أن تقبل أنت على القرآن وتقرأه، فإذا قرأته لتتعبد بتلاوته كان بركة عليك وعلى أهل بيتك. فالله تعالى أنزل القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وليكون حجة على الناس ونورا وبصيرة لمن فتح الله قلبه له يتلوه ويتعبد به ويتدبره ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات والمعاملات الإسلامية، ويعتصم في كل أحواله به. ولم ينزل القرآن ليعلق على الجدران زينة للجدران، ولا ليجعل حروزا وتمائم وأحجبة للصغار أو الكبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يستعملني وإياكم دائما وأبدا في رضاه. أيها الأحبة، بالنسبة لمن يعلقون آيات القرآن الكريم على جدران البيوتات ويفعلون ذلك انطلاقا من التبرك بها، نقول لا تفعلوا. لماذا؟ لأن ذلك يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين. وكذلك أيضا فيه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك مما ندبنا إليه وبعضه فرض علينا كالتحاكم إليه. نعم. وكذلك أمر تعليق هذه الآيات فيه مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. كذلك فيه سد لذريعة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم، يعني الأحجبة والتحويطة والتحصينة، وإن كانت من القرآن لعموم حديث النهي عن ذلك. وهذا قول ابن سعود وهو يخالف قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يقضي إلى اتخاذها حروزا لصيانة ما علقت فيه، كما دل على ذلك التجربة من واقع الناس. وما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة، يعني بعض الناس يكتبون آيات قرآنية في الساعات. طب إيه الحكمة؟ ليروجوا هذه الساعة، يتروجوا التجارة فيها والزيادة في كسبها، فإن أو في قماشة أو منكيت معلق، كل هذا يعني لا يكون الشيء لا يساوي إلا ثمنا زهيدا، ثم يرتفع ثمنه بسبب أنه كتب فيه إيه؟ آية قرآنية. أين هذا السؤال؟ تفضل أخونا عيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بك فيك.
يا مرحبا بك.
اللي أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
ممكن عندي سؤالين لك.
هات يا أستاذ.
أول سؤال، أنا ظهري تعبني.
كل السلامة، شفاك الله وعفاك، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب. فواحد امبارح بكلمه أنا بقول له ظهري تعبني عايز أكشف، قال لي روح للي كان بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، في واحد بيعمل بشرة في الجسم مش عارف بخلي فيه دم ويقرأ عليه قرآن وياخد 20 جنيه ومش عارف فوق الكلام ده.
دي بارك الله فيك اسمها حجامة، وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى للحجام دينار، ومعنى دينار أي دينار من الذهب، أي ما يعادل 4 جرام وربع. فالأربعة جرام وربع يعني تقريبا حركة 1300 جنيه، فأنت لما تعطي له 20 جنيه ويرضى بيها يبقى جزاه الله خيرا. إذن لا بأس أن تذهب إلى طبيب حجام من الأطباء المسلمين لتحتجم عنده، على الله أن يشفي آلام ظهرك.
اللهم أمين. اللهم أمين.
هل فهمت يا عيد؟
فهمت يا شيخ، فهمت.
حياك الله.
يعني الحجابة دي صلى الله عليه وسلم سمع رسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب نعم.
وعلي.
الجواب نعم.
ماشي. السؤال الثاني بعد اسمح حضرتك.
تفضل.
في أخ ليا بيجمع الخمس صلوات بعد العشاء، والباقي يقول لك أنا واقف عمان أنا مش فاضي، فبقول له لأ ده ما ينفعش، ده حرام الجمع، وأنت ما أنتش فاضي، لو نايم ماشي ما أنتش فاضي وكده، لأ ده لازم تسيب أي حاجة تصلي. يقول لي لأ
يا عيد
أجمعهم بعد مع الخمس صلوات بعد العشاء عشان ما أوفر عمال وراي شغل ومش فاضي وراي مسألة.
قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ذكر أهل التفسير أن الويل هذا لمن جمع الصلوات بعضها على بعض بغير رخصة شرعية، مثل هذا الذي أنت سألت عنه، هداني الله وإياه إلى ما فيه رضاه، ثم إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل أي العمل أفضل، فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فعلم أيها الحبيب أنه لا بد من الصلاة في أوقاتها، وأن عمل هذا الرجل عمل يبغضه الله جل وعلا ويمقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب عليه وعلى أمثاله أن يبادروا بالتوبة والأوبة والعودة إلى مولانا الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده، والله أعلم. نعم. طيب، إذن بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم أن تعليق آيات القرآن في السيارة أو على جدران البيت أو ما كان على شاكلة ذلك فيها تعريض لآيات القرآن وصوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى بيت. نعم. فإذا مثلا أنت في شقة ونقلت في شقة أخرى بحي آخر أو بعمارة أخرى، تضع هذه الأشياء وسط الأثاث وقد يداس عليها أو قد ترمى أو ما كان على شاكلة ذلك، ففي هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. أي نعم، فينبغي التنبه لذلك. وإذن يعني خلاصة القول، نحن نريد إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أي نعم. تفضل يا أم علاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا أم علاء.
الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين به.
على طاعته.
فضيلة الشيخ،
نعم،
في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
لا يستوي.
وما يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور إلى آخر الآيات.
لا يستوي.
فهل عدم المساواة هنا نعمة ولا نقمة؟
ليه؟
بمعنى إن فضيلتك عالم كبير وأنا إنسانة بسيطة، فهل عدم المساواة هنا أن تصب في صالحي إن فضيلتك في الإجابة في حدود تفكيري، ولا إنك أفضل عند الله مني لأنك تعبت في الحصول على العلم والوصول فيه إلى أعلى الدرجات وبذلك تكون فضيلتك أفضل مني عند الله سبحانه وتعالى؟
فبارك الله فيك. قد يكون الإنسان عالما وغير عامل بعلمه فيكون في أسفل سافلين، وأما الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم الربانيون. فأسأل الله أن يجعلنا من طلاب العلم الشرعي الذين يخشون ربهم ويخافونه ويعملون بما يعلمون. أي نعم. فبارك الله فيك. مدار الأمر على أن يوفق العالم أو طالب العلم بالعمل بما علم، فحينئذ يعلمه الله تعالى ما لا يعلم بفضل الله أولا وآخرا، ثم بترجمته العلم إلى عمل. ده رقم واحد. رقم اثنين: لا شك أن أهل العلم لهم درجة أعظم من عموم المسلمين ما داموا عاملين بعلمهم، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي نعم. ولا شك أن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباد العلماء. والله جل وعلا جعل شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته، ها، من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين والألباني، ها، هؤلاء العلماء الربانيون، ها، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على أحد. سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة عبد الرزاق، ربيعة الرأي، سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، إلى غير ذلك من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. هؤلاء الأقمار، هؤلاء الجبال الذين ملأوا الدنيا علما وتقى وورعا وصلاحا، وسمتهم وهديهم ودلهم يدل على الله، ولله الحمد والمنة ما زالت الأمة تزخر بالعلم وبالعلماء الذين يعلمون الأمة التوحيد والسنة، ويعلمونها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، القضاء والقدر خير وشره، من الآية الكريمة ومن صحيح السنة المطهرة بفهم الخلفاء الراشدين ومن كان على ضربهم إلى يوم الدين. فنسأل الله أن ينفعنا بعلمائنا، وأن ينفعنا بمشايخنا، وأن ينفعنا بدعاتنا، وأن يصب لهم البركة في علمهم وفهمهم وزوجاتهم وأولادهم وأموالهم وبيوتهم، ويمتعني وإياهم بالتقوى والعافية. قولوا آمين يا أخوان. آمين آمين يا رب العالمين. تفضل يا أمط الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا معايا ولدين، معايا أحمد عنده 10 سنين ومعايا طفل تاني صغير عنده شهور كده.
ربنا يبارك لك فيهم ويعينك على حسن تربيتهم.
اللهم آمين. لو سمحت أحمد يا فضيلة الشيخ، مش ملتزم بالصلاة، ما بيصليش كل الأوقات لأنه الكرة شغلة بطريقة غريبة.
قال رسول الله
لو سمحت يا فضيلة الشيخ
صلى الله عليه وسلم. نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ
تفضلي.
يروح يا فضيلة الشيخ يأذن جنبنا مسجد، يروح يوصته جميل جدا في الأذان وفي القرآن، يروح
يأذن ويطلع يلعب كرة
عصر المغرب ويرجع بعد ما وما يقعدش للصلاة، يأذن ويرجع يلعب كرة تاني، مش حكم عليه وزف في الصلاة، مش عارف أعمل معه إيه.
هل أبوه موجود؟
أيوة والده ملتزم بالصلاة جدا، بس ما بيهرب منه، يعني ممكن ياخده معاه مثلا المغرب أو العصر يقف جنبه ويسيبه ويخرج.
لا، أبوه يشترط عليه أن يقف بجواره طول الصلاة.
والله يا فضيلة الشيخ هو اتكلمه كتير لحد ما يعني ضربه كذا مرة.
على كل حال
يلتزم بالصلاة معاه.
على كل حال
بس الكرة هي اللي
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأنا أنصحك أن تسلطي عليه صحبة من أصحابه في عمره يحافظون على الصلوات ليأخذوه إلى الخير. نسأل الله أن يعينك وأن يبارك لك فيه. أي نعم، أن يبارك لك فيه. الحياة يا أخواننا في بورسعيد جزاهم الله خير، قاموا بجهد طيب. أخونا الحق صبري نشكره على حسن استقبالي في خطبة الجمعة ومن معه، وكذلك أخواننا الباشمهندس حسنين وأحمد وهشام وحازم أولاده نشكرهم على حسن استقبالهم في درس المحلة، كما أبارك لابننا الدكتور محمود الشعراوي على آدم، ونسأل الله أن يجعلنا من المصلحين وخدام الدين، وأن يعنا وإياكم على حسن تربيته. أمين. هذا، وشكر الله لكم حسن استماعكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.